بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول رحمه الله في باب فضل الحب في الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. هذا حديث عظيم في فضل الحب في الله، قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتأمل كيف يرفع الله تعالى المتحابين في جلاله إلى هذه المكانة العالية. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور. يؤتى بمنابر من نور يوم القيامة، يجلسون عليها، يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر. لا شك أن النبيين والشهداء أفضل وأعلى منزلة، لكن قد يكون في المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، وهذا من كرم الله تعالى على عباده، حتى لا يشعر المفضول أنه ليس له من الفضل شيء، وأن الذي سبقه وفضل عليه فاز بكل الكرامات والفضائل. وهذا حتى في الدنيا، انظر إلى التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، انظر إلى التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، تجد عند بعض الصحابة ما لا يوجد عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا. وهكذا الله تعالى يكرم المتحابين في جلاله. طبعا المتحابون في جلاله يدخل فيهم أيضا الأنبياء والشهداء، لكن من غير هؤلاء الأنبياء والشهداء أيضا يرفعهم الله تعالى على هذه المنابر، فيغبطهم النبيون والشهداء، يعني يتمنون أن يكونوا في مكانهم. انظر إلى هذا الشرف العالي للمحبة في الله، وهذا لكمال الإخلاص. الإخلاص الإخوة هو الذي يرفع صاحبه، فلما أخلصوا حبهم لله، أخلصوا علاقاتهم لله، فكانت محبتهم لأجل الله لا لأجل دنيا ولا لمصلحة، فرفعهم الله تعالى وقربهم إليه. ومر معنا في الحديث أيضا عند مسلم أن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق. وأبو إدريس الخولاني من سادات التابعين رحمه الله. يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه. براق الثنايا يعني يبتسم كثيرا حتى ترى ثناياه، يعني أسنانه الأمامية، يعني الثنيتان. فيقول: فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني سألوه وأسندوا هذا الأمر إليه وصدروا عن رأيه، انطلقوا عن رأيه. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. تأمل كيف معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى اليمن قاضيا ومعلما، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر إلى الشام معلما وقاضيا، هكذا ينشر العلم، ينشر الإسلام والدين. وتأمل في أخلاق العلماء. قال: براق الثنايا، يعني دائما يبتسم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أخبر عنه بعض الصحابة قال: ما رأيته إلا وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم. كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم، لا ترى وجهه إلا رأيته يبتسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا الناس لابد لهم من عالم يرجعون إليه ويستفتونه، فهكذا كان معاذ رضي الله عنه. قال: فلما كان الغد هجرت، يعني بكرت إلى المسجد، قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير. الله أكبر، هذا خلق أهل العلم الإخوة. العلم هذا إذا لم يقودك إلى العمل فلا فائدة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في هذا الفضل العظيم، في هذا العمل العظيم، قال: لو يعلمون ما في التهجير، يعني ما في التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يبكر إلى المسجد، فيقول: وجدته يصلي متفرغ لعبادة الله تعالى، إذا لم ينشغل بالناس وبسؤال الناس ينشغل بالعبادة، يبكر إلى المسجد ويصلي النوافل. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته. هذا من الأدب، إذا رأيت إنسانا مشغولا بالعبادة فلا تشغله، انتظر حتى ينتهي من صلاته وافرغ منها. إذا رأيته مشغولا بذكر الله انتظره حتى يخرج من خلوته. إذا رأيته يتلو كلام الله لا تقطع عليه تلاوته، انتظره. فهذا من تمام الأدب ومن إعانتك له على طاعة الله تعالى. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. هذا أيضا من الأدب، ما أتاه من خلفه أو من قبل وجهه، فسلمت عليه. ثم قلت: والله إني لأحبك لله، والله إني لأحبك لله. فقال: الله، يعني يستفهمه، يعني هل صحيح أنك أنت تحبني لله؟ ممكن ما رآه من قبل. الله، فقلت: الله. فقال: الله مرتين يستحلفه، فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي، يعني من عند السرة، فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد أو بإسناده الصحيح. تأمل كيف أن معاذ رضي الله عنه استبشر بأبي إدريس رحمه الله عندما أخبره أنه يحبه لله، وكيف عظم هذا الأمر. يمكن واحد منا الآن، واحد يقول: أنا أحبك في الله، يقول: لا، أحبك الله الذي أحببتني فيه فقط، يعني، وقد لا يعني يحتفي به ويبالي به. لكن أولا الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا صادقين، إذا قال الواحد منهم أحبك لله أو في الله ما يقولها بلسانه فقط. للأسف اليوم ممكن بعض الناس يقولها من باب الاستحياء من فلان، يقول: إيش أقول؟ لا أقول أحبك في الله، وقد ما يكون هذا نابعا من قلبه. صحيح يؤجر إن شاء الله، لكن هذه كلمة ثقيلة الإخوة. لما تقول لشخص أحبك لله اعرف ماذا تقول، يعني أنت تعبر عما في قلبك من إخلاصك لله ومحبتك لله، لك ما تحب هذا الشخص إلا لله، لأنه قريب من الله، لأنك ترى عليه علامات الطاعة والصدق والإخلاص، فترى عليه حسن الخلق، تحبه لله. فهكذا دخل في قلبك حبه ولما جعل الله تعالى له من القبول مثلا، فقلت له هذه الكلمة تقولها بصدق. ثم من قيلت له أيضا لابد أن يحتفي بهذا القائل و كما سيأتي في الأحاديث يقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأيضا هنا معاذ يبشره بهذه البشرى العظيمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، ثم من ثمار هذه المحبة قال والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. لأن إذا حصل الحب في الله فالذي يحب أخاه في الله يحب أن يجلس معه وأن يتذاكر معه ما يقربهما إلى الله تعالى من علم نافع، من التعاون على عمل صالح، فيتجالسون لأجل الله، لا يتكلمون في الدنيا والقيل والقال، وإنما تجد عامة كلامهم في ذكر الله، في علم نافع، فيما يقربهم إلى الله، ما يتكلمون في الدنيا وشهواتها وأخبارها، لا. قال والمتجالسين في والمتزاورين في، ثم قال والمتباذلين في، يبذل كل واحد منهم ما عنده يعني لأجل الله تعالى. فهذا حديث عظيم في المحبة في الله، المتباذلين يعني المتعاونين والمنفقين من أجل الله تعالى. قال وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فهذا من الأدب الإخوة في المحبة في الله، لك إذا أحببت شخصا لله تخبره، تقول له يا فلان إني أحبك في الله. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، وهذا يزيد في المحبة والألفة. قال وعن معاذ رضي الله عنه، الآن يأتي التطبيق العملي لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، هذا فيه تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمر مهم، أخذ بيد معاذ، ماذا يريد أن يقول له؟ قال يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي معاذ بن جبل والله إني لأحبك، لابد أنه رأى عليه العبادة والقرب من الله، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بهذه الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، لكن هكذا عندما يأتي لواحد منهم ويأخذ بيده ويقول والله إني لأحبك، الله أكبر. ونحن نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقول له يا رسول الله إننا نحبك، اشتقنا للقائك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لأصحابه رضي الله عنهم وددت أني لو رأيت إخواني، الله أكبر. فالصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنهم هم المقصودون بهذا، فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس يأتون بعدكم لم يروني ويودون أنهم يروني أو يؤمنون بي ولم يروني، الله أكبر. فهذه بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. تأمل إلى ثمرة المحبة في الله، ثمرة المحبة في الله التعاون على طاعة الله. تأمل لما قال له إني أحبك، من آثار هذه المحبة قال له لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمحب الصادق لأخيه هو الذي يعلمه هو الذي ينصحه، هو الذي يعينه على طاعة الله، لأنه يحبه لله ثم يتركه على معصيته ولا يبالي بنصحه ويصاحبه لأجل الدنيا. إذن هذه ليست بمحبة صادقة لله. وتأمل في هذا الدعاء العظيم الجامع: لا تدعنا في دبر كل صلاة. والمقصود بالدبر هنا والله أعلم بعد السلام عند أكثر أهل العلم، فلذلك يعني يبوب له أصحاب كتب السنة يضعون هذا الحديث في الأذكار التي تقال بعد السلام، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن أكثر أهل العلم فهموا هذا الحديث بهذا الفهم، وإن كان كلمة دبر تحتمل أن يكون هذا قبل السلام أو بعد السلام، لأن دبر الشيء هو مؤخرته، والمؤخرة قد تكون جزء من الشيء وقد تكون بعد الشيء، فهذا يعني يرجع فيه لفهم المحدثين والفقهاء. وذلك تجد هذا الدعاء يذكرونه فيما يقال بعد السلام، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم من يعني أصحاب كتب السنة والفقهاء والله أعلم. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل أنت الآن عبدت الله وصليت لله، لكنك تستشعر أنك مفتقر إلى الله في صلاتك في عبادتك، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فمباشرة بعد الصلاة يعني أثناء الأذكار تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني كما وفقتني وعنتني على هذه الصلاة، فتسأل الله تعالى أن يستمر في إعانتك على عبادته جل وعلا. اللهم أعني، تفتقر إلى الله، كلما كنت أشد افتقارا إلى الله أعانك الله تعالى وأجاب دعاءك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر والشكر هما جماع الدين، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله تعالى يدخل فيه الذكر القلبي، بأنك تذكر الله بقلبك، تتذكر أسماءه وصفاته وعظمته وإحسانه ونعمه، وتترجم هذا بالشكر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعملوا آل داود شكرا. تترجم هذا الذكر بالشكر، تذكر الله بقلبك وبلسانك بأن تلهج بذكر الله، تسبيحه، تحميده، تكبيره، تهليله. وثم يبقى العمل، والعمل حقيقته شكر لله: اعملوا آل داود شكرا. فتسارع إلى العمل الصالح، تبتعد عن المعاصي، بهذا تكون قد عملت لله بقلبك وبلسانك وبجوارحك بالذكر والشكر. وذلك جمع بينهما، قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ثم يعني سأل الإعانة على تمام الذكر والشكر، يعني تحقيق أعلى مراتب الذكر والشكر بالإحسان في العبادة، لأن الذكر والشكر هما حقيقة العبادة. فسأل الله تعالى الإحسان فيها فقال: وحسن عبادتك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذا الحديث فيه أن السنة إذا أحببت شخصا أن تذهب إليه وتخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أأعلمته؟ لما قال لا، قال: أعلم. فلحقه، يعني ما قال خلاص لما يأتي، لا، لحقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وأقره على هذا، قال: فلحقه. ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات قال: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره بأنه يحبه لله عز وجل. تأمل، تخيل أنت تزور واحد في بيته، تطرق باب البيت تقول أنا ما جئتك إلا لكي أقول لك أحبك في الله. وكما مر معنا في الأحاديث أن الله تعالى جعل ملكا لرجل يعني زار أخا له في الله فأعلمه أن الله يحبه. فإذا وتأمل كيف رد عليه، قال أحبك الذي أحببتني له، أحبك يعني الله الذي أحببتني له. الله أكبر. فهذا الرد لمن قال لك إني أحبك، وهذا يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم. وأقول في ختام هذا الباب الإخوة، إذا كان من تمام المحبة أن تظهر هذه المحبة لأخيك المسلم وتصرح له بها، تقول يا فلان إني أحبك، فكيف بمن يحب الله حبا عظيما؟ كيف ما يقول لربه يا رب اللهم أني أحبك، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، كما تتوسل إلى الله تعالى بلسان حالك عندما تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. والعبودية حقيقتها حب لله وتعظيم لله. فجميل أن يناجي المسلم ربه بما يقوم في قلبه من المعاني الإيمانية ولا يتكلف في هذا، ويكون بينه وبين الله حسن مناجاة. فما أجمل أن يعلن هذه المحبة بينه وبين ربه جل وعلا عندما تقول اللهم يا رب اللهم أني أحبك، أشتاق للقائك يا رب، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا ما يكون إلا عن حب. والله تعالى قال عن عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه. والله هذه لها وقع على القلب، وأنت تسجد لله مثلا قريب من الله بعد أن تسبح الله وتعظمه، هكذا تجعل قلبك يناجي ربك بما يقوم فيه من حب وشوق. يا رب اللهم أني أحبك، أحبك ما أشوقني للقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك. وكما جاء عن بعض السلف أنه اشترى جارية، فكانت إذا صلت الليل كانت تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فقال لها مولاه لا تقولي هكذا وإنما قولي بحبي لك إلا غفرت لي، يعني توسلي إلى الله بعملك، أنت ما أدراك أن الله يحبك، قولي بحبي لك يا رب. فقالت له ما أيقظني وما أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني. هذه من علامة محبة الله تعالى لعبده. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى سيذكر بعد هذا الباب باب علامات حب الله تعالى للعبد، باب عظيم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه جل وعلا، نسأله تعالى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.